بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث عن ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. قال الإمام الوادعي هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث انفرد به النسائي عن أصحاب السنن الأربع وهو عنده برقم 827 ورجاله عند النسائي ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن خال محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب فهو صدوق حسن الحديث لم يروي عنه إلا ابن أخته محمد بن عبد الرحمن ولا يضره ذلك فهو معلوم العدالة. وقد جمعوا من لم يروي عنه إلا واحد فهم أعداد من الثقات. مدار الحديث عند من خرجه على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن القرشي عن سالم عن عبد الله بن عمر. الحديث من أجل الحارث حسن. ومن هذه الطريق أخرجه أحمد وابن خزيمة والبيهقي في الكبرى بهذا اللفظ بدون تعيين الصلاة التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة، وجاء تعيينها عند أحمد أيضا في موضع آخر 4989، والطيالسي وأبي يعلى وابن حبان بزيادة في صلاة الصبح في الصبح، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه السورة في صلاة الصبح. وهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الصبح. قال الله عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود قراءة في صلاة الفجر تشهدها الملائكة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم وكلهم يشهدون الصلاة صلاة الصبح. وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه صلى فيها بالبقرة موقوفا عليه، فقال له عمر أو بعض الصحابة كادت الشمس أن تطلع، أو قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين أو نحو ذلك. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالطور، وفي الأسفار كان يخفف وقرأ فيها بالتكوير وقرأ فيها في السفر وقرأ فيها بالزلزلة في الركعتين كررها في الركعتين وقرأ أي في كل ركعة قرأ بالزلزلة. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الكافرون هذا بكل بالمعوذتين تارة، وهذا قليل، فالأصل في صلاة الصبح التطويل. ومعنى هذا الحديث عندهم أو على وجهين. الوجه الأول أراد ابن عمر بيان التخفيف الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وأمر به، من أما الناس فليخفف. فما ضابط هذا التخفيف؟ فأراد ابن عمر رضي الله عنه أن يبين أن هذا التخفيف هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بالتخفيف كان يأمر بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. فهذا هو التخفيف الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبانه بفعله. فمن فعل مثل فعله في صلاة الصبح مثلا فقد عمل بالتخفيف. القول الثاني أو المعنى الثاني، أراد ابن عمر أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأصل هو التخفيف المأمور به لسائر الأمة، ومن خصائصها أنه كان يطول، فلا ينبغي أن يفعل مثل فعله لأن ذلك من الخصائص، فيكون الأمر من أما الناس فليخفف. وأطال النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك عليه يسير، ولأنه من خصائصه، والقول الأول هو الأصح، وهو الذي ارتضاه ابن القيم وجماعة من أهل العلم، وقالوا إن ادعاء الخصوصية، إن قوله أن هذا من خصائصه، يتعارض مع أدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، منها أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفهموا هذا الخصوصية، بل يعني كان عمر افتتح سورة المؤمنين وهكذا، يعني ماذا، حتى إنما ما أتمها إلا بسبب عارض مثلا من سعال ونحوه، وكذلك أيضا أبو بكر صلى بالبقرة، وما فهموا منها التخصيص أن التطويل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا في صلاة الفجر ولا في غيرها. قلنا هذا هو الصواب، عدم القول بالخصوصية. قال شيخ الإسلام كما في 22 من مجموع الفتاوى، فقول الفقهاء، وقول من يقول من الفقهاء، إن السنة للإمام أن يقتصر على 3 تسبيحات من أصل الشافعي وأحمد رضي الله عنهما وغيرهم، هو من جنس قول من يقول من السنة أن لا يطيل إلا أن لا يطيل الاعتدال بعد الركوع، أو يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت أو نحو ذلك. فإن الذين قالوا هذا ليس معهم أصل يرجعون إليه من السنة أصلا، بل الأحاديث المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح أغلب صلاته أكثر من ذلك. ثم إن الذين اقتصروا على هذا ما اكتفوا، بل بعض الحنفية يرون تسبيحة واحدة، يركع يقول سبحان ربي الأعلى، ويسجد يقول سبحان ربي العظيم، ويسجد يقول سبحان ربي الأعلى، يكتفي بها. ورأينا واحدا ينقر الصلاة نقرا في ركوعه وسجوده، تعجبنا من صلاته، وإذا به يستدل مثل هذه الأقوال أنه يكتفى بأصل التسبيح وهي تسبيحة واحدة، وبعضهم يزيدها 3، والثلاث بهذه العجلة ما هي كافية، كما تقدم دلالة الأحاديث عليه. ولكن هذا قالوه لما سمعوا، وأما في قيام الليل فكان سجوده قريبا من ركوعه، وركوعه قريبا من سجود من قيامه، وقيامه طويل، وهو يكرر في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. ما نقل أنه في ذلك الوقت دعا أو قال غير هذا الذكر في قيام الليل في حديث حذيفة في الركوع سبحان ربي العظيم، هذا في تلك الكيفية. ولا بأس أن يخلط الإنسان بين هذا التسبيح وبين غيره من التسبيحات والأدعية، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء فقمنوا استجاب لكم. ولكن هذا قالوه لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. ولم يعرفوا مقدار التطويل، ولا علموا التطويل الذي نهى عنه لما قال لمعاذ أفتان يا معاذ، فجعلوا هذا برأيهم قادرا للمستحب، مع أن التطويل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ البقرة افتتحها معاذ رضي الله عنه، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم رجع إلى قومه فصلى بهم العشاء، لأنهم ما كانوا قد صلوا، فصلى بهم وكان شابا حافظا عابدا، فقرأ افتتح البقرة وأناس يعملون في مزارعهم وأناس يعني متعبون. فلما أطال رضي الله عنه انفصل رجل منهم أكمل صلاته، فلما سلم معاذ قالوا منافق، حتى جاء عن معاذ أنه قال منافق، يعني يكسل في الصلاة ونحو ذلك، كأنهم أخذوها من قول الله إذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. قال لست منافقا لكني سآتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه فأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وعاتب معاذا على هذا التطويل في هذه الصلاة، ولا سيما البقرة. أفتان أنت يا معاذ؟ في لفظ أتريد أن تكون فتانا، أي تفتن الناس في خشوعهم وفي مجيئهم للصلاة في جماعة. من أما الناس فليخفف، وقال اقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وذكر جملة من ما كان من أوسط المفصل. لهذا قال شيخ الإسلام ما عرفوا هذا القدر، أن معاذ افتتح البقرة أفتان أنت يا معاذ، فجعلوا هذا برأيهم قدر المستحب. ومن المعلوم أن مقدار الصلاة واجبها ومستحبها لا يرجع فيه إلى غير السنة، إن هذا من العلم الذي لم يكله الله ورسوله إلى آراء العباد أو العباد. إذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمسلمين في كل يوم 5 صلوات، وكذلك خلفاؤه الراشدون الذين أمرنا بالاقتداء بهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فيجب البحث عما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي أن يوضع فيه حكم بالرأي، وإنما يكون اجتهاد الرأي فيما لم تمضي به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز أن يعمد إلى شيء مضت به سنة فيرد بالرأي والقياس. ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافة أو إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما لا يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما لا يستطيله هؤلاء، يعني ما تصح به الصلاة هي الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فدل على أن من قرأ بالفاتحة صحت صلاته في فرض أو نفل. ولكن المستحب أن يزيد عليها، وقالوا ويجزئ من ذلك المستحب، يكتفى بذلك بآية طويلة يعني معناها بين، لا بآية قصيرة مثل مدهامتان ويركع. أما الآية الواحدة فقالوا يجتزأ بها، لكن قالوا يعني آية يعني ماذا معناها بين، ويعني اكتمل معناها ونحو ذلك. والآيات منها ما هي طوال، وأطولها آية الدين، ثم عندك آية الكرسي، ثم عندك آية الطوال، وهكذا آخر البقرة آيتان طويلتان بالنسبة لغيرها. من قرأ بالآيتين آخر سورة البقرة كفتاه، فلو قرأ إحدى الآيتين وركع بالركعة الأولى وإحدى الآيتين في الثانية كفتاه اكتفى. هذا من حيث ما يستحب في الصلاة الزيادة على الفاتحة. قال شيخ الإسلام ومما يبين هذا أن التخفيف أمر نسبي إضافي ليس له حد في اللغة ولا في العرف، إذ قد يستطيل هؤلاء ما يستخفه هؤلاء، ويستخف هؤلاء ما يستطيله هؤلاء، وهو أمر يختلف باختلاف عادات الناس ومقادير العبادات. الآن لو جاء من يصلي من التراويح ويقرأ ويقسم الصفحة في ركعتين في التراويح، نراها تقصير ولا يعجبنا هذا، ولا نحتاج أطول في صلاة القيام؟ نحن نعتب على هؤلاء الذين يقرأ في صلاة التراويح بلهاكم التكاثر إلى الناس، يعني في الركعة الأولى لهاكم التكاثر، والثانية قل هو الله أحد، الركعة الثالثة والعصر إن الإنسان في خسر، والرابعة قل هو الله أحد، وهكذا العشر 20 ركعة يكملها من الهاكم التكاثر إلى الناس. هذا الفعل محدث، وأذكر أني في حال صغاري. قالوا لي انتبه للفقيه سيصلي ابنا وأنا أمسك المصحف، وانتبه له في هذا السؤال لا يغلط يقدم يؤخر. أنا منتبه له ما صليت معهم صغير، وقالوا لي انتبه، فانتبهت ورقدت. والله أعلم كيف سوى الفقيه، يعني أكملها ولا أغلط. فلهاكم التكاثر إلى الناس، يصلي بهم كان صف نحو 30 واحدا وإمامهم يقرأ بهم بهذا السور. فكما يقول شيخ الإسلام أمر نسبي، يعني طلاب العلم يصلون في صلاة التراويح مثلا تجد يقرؤون بالجزء بالراحة، بل بالجزئين في بعض الحالات وغير ذلك، وربما أطول وهم مرتاحون. وصلى بعدنا مرة في دماج رجل عامي حصلت إطالة، فخرج من الصلاة قال ربي أرحم من أن يعذبنا هذا، من أن نعذب حتى ما نصلي هذه الصلاة إلا ما يرحمنا إلا بهذا الصلاة، ربي أرحم بنا، وخرج من الصلاة. أخبرنا الذين بجانبه، فهذا استطالها، راها طويلة فعلا بالنسبة له، وطلاب العلم ما عندهم من هذا إطالة. هذه نماذج معروفة، فعلم أن الواجب على المسلم أن يرجع في مقدار التخفيف والتطويل إلى السنة. وبهذا يتبين أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف لا ينافي أمره بالتطويل أيضا، في حديث عمار الذي في الصحيح لما قال إن طول الصلاة طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. وهناك أمرهم بالتخفيف ولا منافى بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة. ولهذا قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة بخلاف الإمام، يعني طول ما شاء، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بخمس أجزاء وقرابة ربع البقرة وآل عمران والنساء، هذا الترتيب، هذه أكثر من 5 أجزاء كما ترى في ركعة واحدة، كيف الركعة الثانية كيف الثالثة كيف ما عداها. أدل هذا أنه كان ربما أطال لنفسه ما شاء. وصلى بعده ابن مسعود وحذيفة، قال ابن مسعود حتى هممت أطال حتى هممت بأمر سوء. قالوا بماذا هممت؟ قال أجلس وأدعو. هذا هو ابن مسعود شاب، أنا ذاك شاب. فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، وهنا أمر بالتخفيف ولا منافى بينهما، فإن الإطالة هنا بالنسبة إلى الخطبة، والتخفيف هناك بالنسبة إلى ما فعل بعض الأئمة في زمانه من قراءة البقرة في العشاء الآخرة. ولهذا قال فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة. ثم إننا في هذا الموطن نطيل الخطبة، هذا شيء صحيح وألحظه أنا مني ومن إخواني، نطيل الخطبة ونحاول، ينبغي أن نحاول تقصيرها، إلا أن بعض الأوقات ندخل في موضوع نرى أن يعني أن الرغبة في إتمامه شيئا ما للإفادة، وإلا فالسنة تقصير عن طريقتنا هذه التي نحن نطيل فيها. الحق يقال، فإنه قال فبين أن المنفرد ليس لطول صلاته حد تكون به الصلاة خفيفة بخلاف الإمام، لأجل مراعاة المأمومين، فإن خلفه السقيم والكبير وذا الحاجة ضعيف. ولهذا مضت السنة بتخفيفها عن الإطالة، إذا عرض للمأمومين أو بعضهم عارض كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم إني لأدخل الصلاة وأنا أريد أن أطيل أسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من وجد أمه. وبذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من حديث ابن مسعود، وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفي رواية: فإن فيهم السقيمة والشيخ الكبير وذا الحاجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر أحيانا كما عما كان يفعل غالبا، كما في صحيح مسلم، كما روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. التكوير. وروي أنه قرأ في صلاة الفجر في بعض أسفاره بسورة الزلزلة، وكان يطول أحيانا، حتى ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث سمعته ويقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: يا نبي الله، فقالت: يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وفي الصحيحين عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وفي البخاري والسنن عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل؟ وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول طول الطوليين. قال: قلت: ما طول الطوليين؟ قال: الأعراف، قسمها في الركعتين. فهذه الأحاديث من أصح الأحاديث، وقد ثبت فيها أنه كان يقرأ في المغرب تارة بالأعراف، وتارة بالطور، وتارة بالمرسلات، مع اتفاق الفقهاء على أن القراءة في المغرب سنتها أن تكون أقصر من القراءة في الفجر. فكيف تكون القراءة في الفجر وغيرها؟ ومن هذا الباب ما روى وكيع عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: كان أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود يطيل القيام بقدر الركوع، فكانوا يعيبون ذلك عليه. قال أبو محمد بن حزم: العيب على من عاب عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعول على من لا حجة فيه. كلام طيب. ثم إن ابن القيم أيضا علق على فعل مروان بن الحكم، قال يعني إن ملازمة التقصير، هذا كلامه بالزاد. قال: وأما المغرب، ذكر من أول الصلوات يعني، ولا بأس أن نقرأ كلامه. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بالشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، أي كررها، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر صلاها، وكان في السفر وصلاها يعني المعوذتين في السفر، وعند عدم القدرة لمرض أو غيره وصلاها، فافتتح سورة المؤمنين حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى وأخذته سعرة فركة، أي النبي. وكان يصليها يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السيدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين، يعني قليل من ألف لام ميم السيدة وقليل من الدهر، وكأنه يظن أنه عمل بالسنة وخالفها. وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهذا خلاف السنة، وكذا قراءة الدهر في الركعتين خلاف السنة، وهو خلاف السنة. وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضل، أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة، فجهل عظيم، ولهذا يتحرون أن يسجدوا فيها، ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وكرهه هذا غير صحيح. السنة لا تترك من أجل كرهها بعض الأئمة لهذه ظنه هذا، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان يكون في يوم الجمعة، كان يقرأ في فجرها ما كان، ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك، يأتي بيته يعني، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء الطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلىها مرة بالأعراف، فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. وقال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صد، وأن الصاد بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهور انتهى. قال: وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، وكثيرا ما تجد في المملكة يقصرون، ما عدا الحرم يطول بعض الأوقات شيئا ما، وإلا ففي مساجد أخر غير الحرم يقصرون كثيرا على سنة بن مروان أو مروان بن الحكم، سنة مروان مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. المداومة على تقصير على التقصير في المغرب وقراءة قصار الصور في المغرب دائما خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومتابعة لمروان بن الحكم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال: قلت: وما طول؟ فذكر الحديث وذكر النسائي عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف فرقها في الركعتين، سند صحيح. فالمحافظة فيها على الآيات القصيرة والسور من قصار المفسر خلاف السنة وهو فعل مروان بن الحكم. وذكر العشاء التين والزيتون الليل إذا يغشى ونحو ذلك، والجمعة ذكرها أيضا كما سبق. وقصدنا من هذا أنه سلك مسلك شيخ الإسلام في نحو هذا الكلام في يعني في الجمع بين أحاديث التقصير والتطويل، أنه أمر نسبي. قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإن صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. وهذا رد على من يقول هذا من خصائصه التطويل. فالذي فعله التخفيف الذي أمر به، الذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره، غيره خارج السنن الأربع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به، والله أعلم. هذا القصد الذي أردنا. وبنحو ذلك قال ابن دقيق العيد: ثم كذلك الصنعاني في العدة، ثم تبعه الصنعاني في هذا. قال ابن دقيق: أحدهما أنه بالتخفيف، من أما الناس ليخفف، لما ذكرت العلة وجب أن يتبعها الحكم، فحيث يشق على المأمومين التطويل ويريدون التخفيف يؤمر بالتخفيف، وحيث لا يشق ولا يريدون التخفيف لا يكون لا يكره التطويل. وعن هذا قال الفقهاء: إنه إذا علم من المأمومين أنهم يؤثرون التطويل طول، كما إذا اجتمع قوم لقيام الليل، فإن ذلك إذا شق عليهم فقد آثروه ودخلوا عليه. الثاني: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية أي النسبية، يكون الشيء طويلا بالنسبة إلى عادة قوم، ويكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. حتى من النكت التي أتوا بها أن بعضهم صلى بهم قال: مدهامتان. قال له المأموم بعض المأمومين لما فرق قال: طولت علينا. كان تقسم مدهامة في الركعة الأولى والثانية في مدهامة الثانية في الركعة الثانية. وقد يكون خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. وقد قال بعض الفقهاء إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف، ساق الأدلة. قال: وأكثر من ذلك مع أمره بالتخفيف. أقول في كلامه إشارة إلى أنه كان يفعل خلاف ما أمر به، أمر به أي ليس من باب الخصوصية ولكن من باب التفسير ذلك. قال ابن القيم: إذا أمرهم بالتخفيف وأمرهم أن يصلوا كصلاته في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا نقله الصنعاني في العدة وما وقفنا عليه في ابن القيم في الزاد، ينظر أين علم بالضرورة أن الذي كان يفعله هو الذي أمر به. يوضح ذلك أنه ما من فعل في الغالب إلا ويسمى تخفيفا بالنسبة إلى ما هو أطمل منه أطول منه، ويسمى تطويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة إلى آخر ما ذكره ونظير ما ذكره، لكن ليس بالنص. وكلامه هنا أطول جيد اللي يحب يقرأه من كتاب العدة شرح كتاب إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، حاشية عليه، أظن يكفي الله يحفظكم طال الوقت. هذا فتح الباري ابن رجب أيضا هو كذلك يقول التخفيف المأمور به ما كان يفعله وما كان يفهم أن يفعل خلاف ما أمر به، ومن كان يفهم أنه كان يفعل خلاف ما أمر به كما أشعر به تبويب النسائي فقد وهم. وهم ابن رجب في شرح في فتح الباري حديث 702 المجلد الرابع 168. فإذا خلصنا أن هذا القول هو الصواب وأنه أمر نسبي، وأن من حدد ذلك بقراءات في كذا وقراءات في كذا فوهم. وإلى هنا بارك الله فيكم.